الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صلاتنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا. اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، واجعلنا من عبادك المقبولين. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وبلغتنا مما يرضيك آمالنا. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن وأدخلنا الجنة من باب الريان، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء على مائدة رمضان، ومع الوقفة الثامنة من وقفاتنا أمام هذا الجيل الفريد، جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ومع صحابي جليل طلب من جند الإسلام أن يدفنوه تحت أسوار القسطنطينية، فدفن رضي الله عنه تحت أسوار القسطنطينية. كانت له قصة عجيبة مع نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والتسليم، تدل دلالة واضحة على صدق الحب لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن يا ترى هذا الصحابي؟ إنه خالد ابن زيد ابن كليب النجاري رضي الله عنه وأرضاه، والمكنى بأبي أيوب الأنصاري. كنيته أبو أيوب ونسبته الأنصاري نسبة إلى الأنصار، أما الاسم خالد ابن زيد. خالد ابن زيد ابن كليب النجاري، فهو من بني النجار. ومن منا لا يعرف هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه؟ تعالوا بنا إخوتاه لنعيش هذه اللحظات الطيبات أمام هذا البطل المقدام، أمام أبي أيوب الأنصاري. يقول مؤلف هذا الكتاب الطيب المعنون بصور من حياة الصحابة، يقول: فقد رفع الله في الخافقين ذكره، وأعلى في الأنام قدره، حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا لينزل فيه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لما حل في المدينة مهاجرا، وحسبه بذلك فخرا. أي يكفيه أن اختار الله تعالى بيته ليكون منزلا لرسول الله عندما قدم النبي المدينة مهاجرا. ولنزول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها، ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد، وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه، وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء أي في أعماق القلوب. انتظروه على شوق وحنين عندما علموا بخروجه مهاجرا إليهم، كانوا يخرجون في كل يوم مع شروق الشمس على حدود المدينة على الطريق من مكة إليها ينتظرون مقدم النبي في شوق وحنين، ويظلون هكذا حتى غروب الشمس. انظروا إلى شدة الشوق لمقدم النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو النبي يصل إلى المدينة التي نورها الله بهجرته صلى الله عليه وسلم، فكما علمنا كانت تسمى قبل الهجرة بيثرب، ويثرب في لغة العرب مشتقة من الثرب، والثرب في اللغة معناه الفساد، معناه الفساد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الأسماء الطيبة الحسنة، وكان يبغض الأسماء القبيحة، فما أن قدمها النبي عليه الصلاة والسلام حتى قام بتغيير هذا الاسم فسماها المدينة المنورة، وسماها الطاهرة الطاهرة، وسماها الجابرة، وسماها المطيبة، وسماها الطيبة. أسماء كثيرة للمدينة تدل على منزلتها وعظيم شأنها، فالنبي غير اسمها من يثرب إلى المدينة التي نورها الله تعالى بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وصل النبي المدينة، وها هم الأنصار قد أشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل. الكل يتمنى أن يستضيف النبي وأن ينزل النبي ضيفا في بيته، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة، بنى خلالها مسجده الذي هو أول مسجد أسس على التقوى المسمى بمسجد قباء قباء، وبعد ذلك خرج منها راكبا ناقته، فوقف سادات يثرب في طريقها أي في طريق الناقة، كل يريد أن يحظى بهذا الشرف أن ينزل النبي ضيفا في بيته، وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنعة، فيقول لهم دعوها فإنها مأمورة أي دعوا الناقة واتركوها تسير فهي تسير بأمر الله، فدعوها فإنها مأمورة. ما الذي حدث؟ وقف كل أنصاري على باب داره وكله الشوق أن تبرك الناقة أمام بيته حتى ينال هذا الشرف ويستضيف النبي الأمين. انظر إلى تعلق القلوب وإلى الحب الصادق للحب المزعوم، حب أثمر اتباعا للمنهج وعملا بالقرآن والسنة، لا حب الدعاوى من يزعمون كذبا وزورا أنهم من أحباب النبي ويعقدون الحضرات والجلسات قصائد المديح والغناء والرقص والميل يمينا ويسارا باسم الحب، يحبون النبي. التصوف وما شابه ذلك من الأفكار البدعية التي أفسدت على الناس المعتقدات الصحيحة. والعجيب أنهم يستدلون بالقرآن، يعني هؤلاء الذين يتمايلون يمينا ويسارا يقولون، قال الله تعالى في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. سبحان الله العظيم، يرقصون باسم الحب، موالد اختلاط قبيح، ومنهم من لا يصلي بزعم الوصول، إن فلان ده وصل أنتم تصلون ولا يصلي، فلان ما بيصليش ليه؟ اوعى تخوض في الأولياء، ده بيصلي في الحرم المكي، هو جسمه هنا لكن بيصلي فين؟ في الحرم المكي. وبعضهم خربت عقائدهم فيزعمون كذبا وزورا أن شيخهم يصلي تحت العرش. لا إله إلا الله، شوف البهتان والكذب والزور. وعمل لك حضرة، يقول لك حضرة ذكر لله، إيه بقى الحضرة دي بقى؟ يبدأ صاحبنا بالتصفيق، الله حي، يا عم الشيخ الله يبارك لك. التصفيق من شيمة النساء وليس من شيمة الرجال. النبي علمنا، الإمام إذا استطعم المأموم، أي إذا وقف في آية أو أخطأ في ركن، على الرجال التسبيح وعلى النساء التصفيق. يبقى التصفيق من شيمة مين؟ من شيمة مين؟ النساء. الرجال لا يصفقون. صاحبنا بقى يقف ويسخن والله حي، وطبعا البهوات اللي قاعدين بقى يبدأوا يسخنوا، يقول لك بس ده هم كده في الأنوار ما شاء الله، مغيبين في الحب الإلهي. شوف الباطل بيعمل ايه في النفوس، وشوية شوية يقفوا ويبدأ الهز بقى ويبدأ الرقص بقى. الله حي، رقص رجال يرقصون باسم الحب. وخذ العهد على ايد سيدي فلان وسيدي علان، فإن لله وإن إليه راجعون. وباركوا حوالين الأضرحة والقبور والموالد والخرافات والأساطير، والأضرحة بقت مشافي، المريض يروح يزور الأولية ويقعد عند الأولية، ويا سيدي فلان ويا سيدي علان فإنا لله وإنا إليه راجعون، ويقول لك مديح في حب النبي. اوعى تنام. فهذا حب باطل وحب كاذب ودعوة كاذبة. الحب اتباع، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وبعدين من الأدب عند الدعاء بالأسماء والصفات أنك تدعو بمقتضى الاسم، مش واحد يقعد يقول لك ايه انا بذكر الله، ها هقول يا لطيف ألف مرة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ده سوء أدب مع الأسماء والصفات، سوء أدب مع الله. أنت عندما تدعو ربك باسم من أسمائه يقول لك لبيك عبد، ماذا تريد؟ يا لطيف لبيك عبد، يا لطيف لبيك. وبعدين لله المثل الأعلى، هب أنك تمشي في طريق سامي مثلا، واعلم يا سامي، هيبص له أي يا سامي، أي يا سامي، التالت هيقول له ايه؟ عايز ايه من سامي؟ اطلب، ماذا تريد من سامي؟ فصاحبني يقعد يا لطيف لبيك عبد، يا لطيف سبحان الله. ويقول لك يا عم الشيخ علمه بحالي غني عن سؤال، ويزعمون كذبا وزورا أن الخليل إبراهيم عندما ألقي به في النار قال له جبريل ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، وأما ربي فعلمه بحال غني عن سؤالي. كلام باطل وكذب وموضوع، إنما الصحيح الحديث في البخاري، قال النبي عليه الصلاة والتسليم حسبي الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، فقال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أو كما قال النبي. ثم الله تعالى يقول في كتابه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى يحب عبده اللحوح في الدعاء، يحب عبده اللحوح في الدعاء، مش يقول لك يا لطيف يا لطيف يا لطيف، سوء أدب مع الله. ويسموه بقى ذكر لله، وتلاقي واحد من دول ماسك لك السبحة 4 متر بعدات، لا في شغلة ولا مشغلة، 10,000 مرة يا لطيف، 10 ايه ده؟ يقول لك الورد، ورد ورد ايه؟ وتضيعوا الأوقات وتضيعوا الأعمال وتضيعوا مصالح المسلمين. فإن لله وإن إليه رجعوا، لا رهبانية في الإسلام، الإسلام لا يعرف هذا الهراء، لا يعرف هذا الهراء. عمر عندما رأى رجلين مكث بالمسجد لا يخرجان من المسجد، فعمر بقى، شوف عمر كان عمر معاه درة كده، وهذه الأمة في حاجة إلى درة عمر الآن جلد، فذهب إليهما وضربهما بدرته وقال يجلس أحدكم ها هنا يقول رب ارزقني رب ارزقني وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. نعم الأمة الكسولة لا تستحق العطاء، الله تعالى قال وقوله الحق كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. عشان تعرف الغرب استقبلوا العطاء استقبال طيب فتقدموا، ما هو عطاء الدنيا للكل للمؤمن والكافر، هم أحسنوا استقبال العطاء، بلادهم مثل الجنات الخضراء، شوف كده في الطرقات، ليه؟ هم أحسنوا استقبال العطاء. أتقنوا العمل اشتغلوا وخافوا على بلادهم فارتفعوا. الأمة اللي كان ينبغي أن تحسن هي استقبال العطاء أعطت للعطاء ظهرها، فالنتيجة بيسموهم الدول إيه؟ النامية، وأنا بسميها النايمة، نايمة مش نامية، نايمة. العطاء موجود ولكن لم نحسن استقباله، استقبله غيرنا فارتفع وتقدم علينا. عندما استقبل الصحابة العطاء خير استقبال سادوا وقادوا، حولهم النبي من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، أزالوا عرش كسرى وعرش قيصر وسادوا العالم أجمع الإسلام، لأنهم أحسنوا استقبال العطاء. مش الأمة التي تتسول على موائد الغيب وتستجدي العطاء من غيرها، لا. فالحب يا جماعة حب اتباع، حب منهج، مش يا سيدي فلان البركة، يا سيدي فلان ويقبل الأعتاب، أخ مرة بيكلمني يقول لي عم الشيخ أنا قلت مرة روح أشوف بيعملوا إيه الجماعة دول في حضراتهم والموالد، عايز أخد فكرة. راح فيقول لك لقيتهم بيطوفوا حوالين الضريح في الداخل كده المقام جوه ويقبلوا مش عارف إيه، وفي رخامة كده على الباب كل اللي خارج لازم يبوس الرخامة دي. طب يبوس الرخامة دي ليه؟ لا يجوز تقبيل حجر إلا الحجر الأسود. عمر عندما وقف أمام الحجر الأسود كلمه وقال أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك كما قبلتك. ثم قبل عمر وقال هكذا فعل النبي، بيقبل لأن النبي قبل. إذا لا يجوز تقبيل حجر آخر، بتقبل الرخامة ليه؟ فيها إيه الرخ؟ بركة؟ البركة لابد أن تكون بدليل من كتابنا وسنة. رضي الله عن الشافعي كان يقول إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تشهدوا له بولاية حتى تعرضوا أعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. القرآن واضح يا جماعة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، وكانوا إيه؟ يتقون. أحكي لكم بقى قصة رجل كان في زمرة هؤلاء ومن الله عليه بالتوبة، بس تسمعونا الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بيحكي الرجل ده بقى قصته رحمه الله، بيقول لي عم الشيخ سيد أنا قعدت في الطريقة الشاذلية 10 سنين في الخدمة ثم من الله علي بالتوبة. قلت له احكي لي القصة، كيف من الله عليك بالتوبة؟ قال لي عم الشيخ أنا مقاول، مقاول بناء اللي بيعمل الخرسانات المسلحة. فبيقول في يوم جاني واحد عايز يرمي السقف بتاع البيت بتاعه، فأديته موعد على صلاة العصر هقابله عشان أشوف المكان وأبدأ أبعت الخشب بتاعه، ومشينا على كده. قلت له تعالى لي بكرة صلاة العصر. وبعدين يا عم الشيخ أتاري تاني يوم ده كان المولد بتاع سيدي فلان، المولد بتاع سيدي ايه فلان. فيقول لك نسيت الموعد ورحت المولد ومشيت في الزفة، فأنا بقول له زفة إيه؟ قال لي ما هو الزفة بقى يعني نحط الناشين كده والأعلام ونلبس زي معين ونمسك البيارق والرايات ونمشي بقى في موكب مولد بقى وناخدها من سيدي الحسين للإمام الشافعي مشيا على الأقدام. قلت له الله أكبر كلام جميل كمل يا عم الحاج يا عم الحاج كمل. قال لي بنخرج من قبل صلاة الظهر وصلنا على صلاة العشاء مشيا على إيه؟ الأقدام في الموكب بقى، وطبعا الشيخ بتاعهم محمول بقى على الأثرة بقى المهم يقول لك والروحانيات بقى والإيمانيات والنورانيات ماشي. يقول لك وروحت البيت بعد الساعة 12 بالليل وأنا بقى إيه في عالم آخر. قالوا لي في البيت إن فلان جالك أكثر من مرة من صلاة العصر رايح جاي عليك. وقول فجأة اتصل بي في البيت بعد الساعة 12 يا حاج فلان مش معانا موعد. قلت له موعد مين؟ اسكت اسكت موعد ايه ده النهاردة كان المولد المولد. الاخ ده كان فيه خير كان اخ ملتزم يعني. قال له مولد ايه يا حاج فلان مش معاك موعد؟ والنبي قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. يقول لي بدأت فوق فبعتذر له عن الموعد. قال لي يا حاج فلان أقابلك بكرة إن شاء الله عشان نشوف موضوع البيت. يقول وقابلته ثاني يوم بدأ يدردش معايا. أنا بقى عمال أحكي له عن المولد والروحانيات والإيمانيات وخرجنا ولبسنا وعملنا. قلت له قال لي خرجت من امتى؟ قلت له من قبل صلاة الظهر وصلنا العشاء. فسألني سؤال صليتوا الظهر في طريقكم؟ قلت له لا لا ما صليناش. طب العصر ولا العصر؟ بقول لك كنا في الزفة في المول. طب المغرب ولا العشاء؟ طب بلاش انت شيخكم كان بيصلي؟ قلت له لا ما بيصليش. بقول لك مولد. فذكرني بحديث النبي عندما نام على فراش الموت وكان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول فشاء الله تعالى الهداية فتفت إلى الله تعالى ومن يومها وأنا ألزم سنة النبي. يا جماعة الحب الصادق حب منهج حب اتباع. إياكم والأهواء إياكم والشهوات إياكم والأفكار البعيدة عن المنهج. فتعالوا لنرى كيف أحب أصحاب محمد محمدا. حب اتباع ومنهج. كل يريد أن ينزل النبي عنده في بيته. أقم عندنا يا رسول الله. قال دعوها فإنها مأمورة وتظل الناقة تمضي إلى غاياتها تتبعها العيون وتحف بها القلوب. فإذا جازت منزلا حزن أهله وأصابهم اليأس بينما يشرق الأمل في نفوس من يليه. وما زالت الناقة على حالها هذه والناس يمضون في إثرها وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيها. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل عنها فما لبثت أن وخبت وانطلقت تمشي والرسول صلى الله عليه وسلم مرخ لها زمامها. ثم ما لبثت أن عادت أدراجها وبركت في مبركها الأول. إذن من المحظوظ؟ أبو أيوب الأنصاري صاحبنا في هذه الوقت. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري وبادر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحب به وحمل متاعه بين يديه وكأنما يحمل كنوز الدنيا كلها ومضى به إلى بيته. كان منزل أبي أيوب يتألق من طبقة فوقها عليا، يعني من طابقين، دور أرضي ودور علو. فأخلى العلية من متاعه ومتاع أهله لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم آثر عليها الطبقة السفلى، فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزله حيث أحب. النبي اختار الطابق الأسفل. لماذا؟ قال النبي: السفل أرفق بنا يا أبا أيوب، فإن أصحابي يأتونني. فاختار النبي السفل. كان من هدي النبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، صلى الله عليه وسلم. ولما أقبل الليل وآوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه، صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية، وما إن أغلق عليهما بابها حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال: ويحكي، ماذا صنعنا؟ أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل ونحن أعلى منه؟ أنمشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنصير بين النبي والوحي؟ إن إذا لهالكون، وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان، ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين انحاز إلى جانب العلية الذي لا يقع فوق رسول الله، والتزماه لا يبرحانه إلا ماشيين على الأطراف متباعدين عن الوسط، أي يمشيان على جنبات الحجرة وعلى أطراف الأصابع حتى لا يؤذيان رسول الله. فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والله ما أغمد لنا جفن في هذه الليلة، لا أنا ولا أم أيوب. فقال عليه الصلاة والسلام: ومما ذاك يا أبا أيوب؟ قال: ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته، وأني إذا تحركت تنافر عليك الغبار فآذاك. البيوت كانت عبارة عن جريد نخل، السقف وبعض الطين أو التراب، ما كانوا يعرفون الخرسانة، كانت بيوت من من جريد النخل. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: التسليم هون عليك يا أبا أيوب، إنه أرفق بنا أن نكون في السفر لكثرة من يغشانا من الناس. قال أبو أيوب: فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة، فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلية، فكنت إلى الماء أنا وأم أيوب، وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا، وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحب يا جماعة، يخشى أن تنزل قطرات الماء على النبي محمد فيأتي بالغطاء الذي يلتحب به هو وزوجه ويجفف به الماء، ويمضيان الليل بغير غطاء في ليلة شاتية باردة حبا للنبي محمد. هكذا يكون الحب. ثم ماذا يا أبا أيوب؟ يقول: فلما كان الصباح غدوت على الرسول صلى الله عليه وسلم وقلت: بأبي أنت وأمي، إني أكره أن أكون فوقك وأن تكون أسفل مني. ثم قصصت عليه خبر الجرة فاستجاب لي وصعد إلى العلية، ونزلت أنا وأم أيوب إلى السفر. أقام النبي عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر، حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة، فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه، فغدا جارا لأبي أيوب أكرم بهما من متجاورين. من العجيب أن أبا أيوب رضي الله عنه في فترة نزول النبي في داره كان يعد الطعام لرسول الله ثم ينتظر حتى يفرغ النبي من طعامه ويعيد إليه الإناء فيأكل هو وزوجه من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا بالنبي محمد. ينتظر لا يأكل هو وزوجه حتى يفرغ النبي فيأكل من نفس الموضع الذي أكل منه رسول الله من باب التبرك بأثر النبي محمد. وذات يوم صنع أبو أيوب طعاما وضع فيه البصل والثوم وذهب به كعادته إلى رسول الله وانتظر حتى يفرغ النبي. بعد وقت أعاد النبي الطعام ولم يأكل منه شيئا. تعجب أبو أيوب وحمل الإناء وصعد إلى النبي وقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، كنا ننتظر فراغك من طعامك حتى نأكل من الموضع الذي أكلت منه، فلما لم تأكل طعامنا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا أيوب، به شجرتان لا آكل منهما، البصل والثوم. قال أبو أيوب، أحرام هي يا رسول الله؟ قال لا، ولكني أناجى أن يأتيني الوحي. فماذا قال أبو أيوب؟ قال لا ضير يا رسول الله، وأنا أكره ما تكره، ولم يأكل البصل والثوم. شوف مدى الحب العجيب للنبي محمد. البصل والصوم ليس بحرام، ولكن النبي كان لا يأكل البصل والثوم. لماذا؟ لأن الملك يأتيه، والملك يتأذى من الروائح الكريهة، ومعلوم رائحة البصل والثوم. وعشان كده نهى النبي من أكل بصلا أو ثوما أن يأتي المسجد في صلاة الجماعة حتى لا يتأذى الناس من رائحته، وكذلك لا يتأذى الملائكة. وقياسا على هذا المدخن بقى، الدخان، رائحة الدخان أشد من رائحة البصل والثوم. نقول لمن ابتلي بالدخان عافاك الله من هذا الابتلاء، وأعانك الله عز وجل على أن تمتنع. وإلى أن تمتنع عليك أن تطيب فمك قبل أن تأتي المسجد معجون السنان والفرشاة أو المسواك أو كلوريتس. في كده أنت عندكم ما شاء الله كده بعض الأنواع اسمها تيك تاك، ما أعرفش تيك تاك أو كلوريتس، ها، وحط في الفم عشان يغير رائحة إيه الفم، لأنك عندما تأتي المسجد وتسجد رائحة الدخان تبقى في الوسادة، الدخان السجادة الموجودة، يجي واحد يسجد بعد منك لا يصيب. فاتق الله في إخوانك، واتق الله تعالى في ملائكة الرحمن، واضح. ومن باب أولى أيضا أن تتق الله في زوجك، ولا إيه؟ شوف رائحة الفم يا جماعة، الدخان. فرمضان يا جماعة فرصة والله، اغتنموها، الذي ابتلي بالدخان يغتنم فرصة رمضان ويمتنع، يمتنع عن الدخان. نعم إن شاء الله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. امتنعت؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله. فشوف يا جماعة أبو أيوب ماذا حبي للنبي، أكره ما تكره، ومنع أكل البصل وإيه والثوم رضي الله عنه. أحب أبو أيوب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا ملك عليه قلبه ولبه، وأحب الرسول الكريم أبا أيوب حبا أزال الكلفة فيما بينه وبينه، وجعله ينظر إلى بيت أبي أيوب كأنه بيته صلى الله عليه وسلم. حدث ابن عباس قال، والحديث عند البخاري، خرج أبو بكر رضي الله عنه بالهاجرة إلى المسجد فرآه عمر رضي الله عنه فقال، ومعنى الهاجرة يعني نصف النهار في شدة القيد والحر، قال له عمر يا أبا بكر ما أخرجك هذه الساعة؟ قال ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. من هذا؟ أبو بكر يخرج من شدة الجوع. فمن منا خرج يوما من بيته من شدة الجوع؟ الإجابة لا أحد. أبو بكر وكان تاجرا معروفا ثريا، ولكنه أنفق ماله لخدمة الإسلام ونبي الإسلام، فيخرج يوما من شدة الجوع رضي الله عنه، وكذلك عمر الله يرضى عنه رضي الله عن عمر وعن أبي بكر، قال ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع، فقال عمر وأنا والله ما أخرجني غير ذلك. فبينما هما كذلك إذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أخرجكما هذه الساعة؟ قال والله ما أخرجنا إلا ما نجده في بطوننا من شدة الجوع. قال عليه السلام وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك. حد صلى عليه صلى الله عليه وسلم، النبي يخرج من شدة الجوع. قوم معي. فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما. خلي بالك، شوف الجيرة بقى، شوف الجيرة، يدخر كل يوم لرسول الله طعاما، يعد الأكل كل يوم للنبي. فإذا أطأ عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله، أطعمه لأهله. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب وقالت مرحبا بنبي الله وبمن معه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أين أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعمل في نخل قريب له، فأقبل يسرع وهو يقول مرحبا برسول الله وبمن معه، ثم أتبع قائلا يا نبي الله ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه، يعني ما جيتش في وقت الطعام كما اعتدت كل يوم. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا، الزباطة بتاعت النخلة، شوف قطع عذق كامل، مش نقاله كده شوية، نقطع العذق كاملا. شوف الكرم، اوعى تنام بقى، انا قربت اخلص اهو. ولا انت صايم ولا ايه؟ شكلك صايم، صايم ما شاء الله. المهم فقطع منه عذقا فيه تمر ورطب وبصر. طبعا التمر معروف البلح الجاف، والرطب هو التمر الذي تم نضجه ناضج مستوي، والبصر اللي هو لم ينضج بعد، يعني نص نص. فقال عليه الصلاة والسلام ما أردت أن تقطع هذا، ألا جنيت لنا من تمره؟ يعني ما كنتش قطعت الزباطة كلها، العزق كله، كنت نقيت لنا بس شوية ايه تمر. قال يا رسول الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصره ولا أذبحن لك أيضا. لأن كمان هقوم ايه أذبح. شوف بقى الكرم والجود، شوف يا جماعة الصحابة وكيف كانوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة الكرم، لأن النبي علمهم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، فليكرم ضيفا. قال إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن، وهذا من باب الرحمة، يعني اللي بتضر اللبن لا تذبحها، وهذا من باب الرفق على أهل البيت. فأخذ أبو أيوب جديا فذبحه، ثم قال لامرأته اعجني واخبزي لنا وأنت أعلم بالخبز، ثم أخذ نصف الجدي فطبخه وعمد إلى نصفه الثاني فشواه. شوف بقى تنويع الطعام بقى، النص طبخ والنصف الثاني شواء، يشكل كده عشان ربما واحد ما بيحبش المطبوخ يأكل المشوي، واحد ما بيحبش الشوي يأكل ايه. ماشي شيخ محمد، بتشوي برضو ولا ايه؟ وقدم الطعام للنبي وصاحبه. المهم وضع الجدي كاملا، هو طعام كامل كرم وجود. فلما نضج الطعام ووضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه، أخذ الرسول قطعة من الجدي ووضعها في رغيف وقال: يا أبا أيوب، بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. فاطمة بنت رسول الله، أي لم تأكل مثل هذا منذ أيام. كان يمر الشهر ولا يوقد في بيت النبي نار صلى الله عليه وسلم، فأرسل رغيفا باللحم لمن؟ لفاطمة رضي الله عنها. فاطمة فلما أكلوا وشبعوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خبز ولحم وتمر وبصر ورطب. كم صنف يا جماعة؟ 5 أصناف. ودمعت عيناه صلى الله عليه وسلم ثم قال: والذي نفسي بيده، إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه فقولوا بسم الله، فإذا شبعتم فقولوا الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل. هكذا علمنا النبي شكر النعم. نعم، لا مانع أن تأكل وأن تشرب باعتدال، ولكن تبدأ باسم ربك وتخدم بحمد مولاك. هكذا علمنا النبي شكر النعم. ثم نهض الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لأبي أيوب: ائتنا غدا، يعني بكرة تجيلي. وكان عليه الصلاة والسلام لا يصنع له أحد معروفا إلا أحب أن يجازيه، لكن أبا أيوب لم يسمع ذلك، فقال له عمر رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه غدا يا أبا أيوب. فقال أبو أيوب سمعا وطاعة لرسول الله. فلما كان الغد ذهب أبو أيوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه وليدة كانت تخدمه وقال له، وليدة يعني جارية صغيرة كانت عند رسول الله تخدم النبي، فمنحها هدية لمن؟ لأبي أيوب مكافأة على الطعام. طيب، إذا أطعمك أحد وأنت لا تملك أن تكافئه ماديا ماذا تصنع؟ عليك أن تقول له: جزاك الله خيرا، وأن تدعو له. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد أجزل له الثناء. وفيما يتعلق بجزاك الله خيرا، يحضرني فكاهة حدثت بالفعل مع أخ كان جارا لنا في بلدنا. الأخ ده بيصلح المبرد والغسالات والبوتاجازات بتاع صيانة يعني. فالأخ ده الدكان بتاعه كان بجوار المسجد. في المسجد الإخوة اللي هم بيخرجوا في سبيل الله، هؤلاء الطيبون أحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، فكل ما أخ منهم الثلاجة بتاعه تخرب يروح للأخ فلان ده اللي مجاور المسجد، مؤخر أخ مرتاح وملتزم يعني: السلام عليكم. وعليكم السلام. والله يا أخي عندي بس الثلاجة كده عطلان. يقول له: من عيني حاضر. يروح الأخ ده يصلح حاله، بعد ما يصلح حاله جزاك الله خير، يروح ماشي الأخ وما يدلوش إيه الأجر. كل ما حد من الإخوة يروح يروح للشيخ فلان، كل شوية الشيخ فلان تعب، الشيخ فلان من كل شوية يصلح مبرد وجزاك الله خير. ففي يوم بيصلح مبرد كده في الدكان عنده وجاله الشيخ فلان بقى: السلام عليكم. فالواد الصبي جنبه يقول له: يا شيخ، الشيخ فلان بيندب. قال له: سيبك منه، دول بتوع جزاك الله خير. يعني وصعبت الناس. طبعا عاتبناه في هذا الأمر، قلت له: يا أخي الله يبارك لك، لعل الدعوة دي ترفعك عند ربك عز وجل. والأخ ربنا ما عندوش فعلا، لكن من الخطأ أن يكون عنده ولا يعطي الأجير إيه أجره، هذا لا يصح. إنها بين الإخوة الأحباب لا حرج ولا مشكلة. يعني لسه الحاج البغدادي حفظه الله كان عمال بالشنيول عمال يمد السلك ويعمل شغل، فبنقول له جزاك الله خير. فالنبي كان يكافئ من يؤدي إليه معروفا صلى الله عليه وسلم. المهم أعطاه وليدة كانت تخدمه وقال له استوصي بها خيرا يا أبا أيوب، فإنا لم نرى منها إلا خيرا ما دامت عندنا. يعني وصى بالجارية إيه؟ خيرا. عاد أبو أيوب إلى بيته ومعه الوليدة، فلما رأتها أم أيوب قالت لمن هذه يا أبا أيوب؟ قال لنا، منحنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أعظم به من مانح وأكرم بها من منح. فقال وقد أوصانا بها خيرا. فقالت وكيف نصنع بها حتى ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحرص على اتباع السنة، النبي وصاهم بالوليدة خيرا، طب نعمل ايه عشان ننفذ الوصية دي؟ فقال والله لا أجد لوصية رسول الله بها خيرا من أن أعتقها. فقالت هديت إلى الصواب فأنت موفق. ثم أعتقها أجعلها حرة لوجه الله. شوف الأخوات يا جماعة، شوف النماذج المضيئة، شوف القدوات، ما أحوجنا إلى هؤلاء القدوات في حياتنا العملية أن نقتدي بهم. هذه بعض صور حياة أبي أيوب الأنصاري في سلمه، فلو أتيح لك أن تقف على صور من حياته في حربه وجهاده لرأيت عجبا عجابا. لم يتخلف أبو أيوب رضي الله عنه عن غزوة واحدة مع رسول الله منذ أن أتى النبي المدينة، وبعد موت النبي ظل مجاهدا ولم يتخلف عن معركة إلا إن كان في معركة أخرى. فتعالوا لنقف أمام موقف واحد في حياته غازيا رضي الله عنه ونختم به. كانت آخر غزواته حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية أي تركيا اسطنبول، وكان أبو أيوب أنذاك شيخا طاعنا في السن يحبو نحو 80 من عمره، 80 سنة ويجاهد. احنا عندنا ما شاء الله شباب في 20 وعايز اللي يشيل، أو الله وهو ماشي كده يصعب عليه من الطرف، من ايه؟ من الطرف. 80 سنة ويخرج غازيا. شوف الرجال اللي ربهم الإسلام. المهم فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد وأن يمخر غباب البحر غازيا في سبيل الله، أي يشق الأمواج. لكنه لم يمض غير قليل على منازلة العدو حتى مرض أبو أيوب مرضا أقعده عن مواصلة القتال، فجاء يزيد ليعوده وسأله ألك من حاجة يا أبا أيوب؟ فقال اقرئ عني السلام على جنود المسلمين وقل لهم يوصيكم أبو أيوب أن تغلوا في أرض العدو، أي تتعمقوا إلى أبعد غاية، وأن تحملوه معكم وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية. ولفظ أنفاسه الطاهرة رضي الله عنه. استجاب جند المسلمين لرغبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقروا على جند العدو الكرة بعد الكرة حتى بلغوا أسوار القسطنطينية وهم يحملون أبا أيوب معهم، وهناك حفروا له قبرا وواروه فيه. رحم الله أبا أيوب الأنصاري، فقد أبى إلا أن يموت على ظهور الجياد الصافنات غازيا في سبيل الله. ومعنى الجياد الصافنات هي الجياد التي تقف على 3 أرجل وترفع الرابعة في الجهاد كناية عن القوة. ومات وهو يجاهد وسنه تقارب 80. فرضي الله عنه وأرضاه. إلى هنا أراني قد وصلت إلى الوقفة 9 مع هذا الجيل الفريد، وهي مع شيخ عزم على أن يطأ بعرجته الجنة. تراه من هو؟ هذا ما سوف نعيش معه إن شاء الله تعالى غدا عقب صلاة الظهر بدلا من صلاة العصر غدا فقط، لأنه في صلاة العصر الإخوة في فرنسا في فوربخ طلبوا درسا عقب صلاة العصر إن شاء الله تعالى، فوقفتنا الثمينة غدا بعد صلاة الظهر وبعد العصر إن شاء الله مع الشيخ عبد الله حفظه الله إن كتب لنا البقاء وكان اللقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا واجعلنا من عبادك الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.